بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 36 في هذا المقام هناك إثارة لازمة وهي أنه لا شك في أن القراءات الموضوعية والمناهج النوعية لتحرير المعاني الجوهرية تتوقف على إثبات النص بشكل قاطع وجازم أو لا أقل من الإطمئنان بصحة ما يستند إليه من النص، وهذا النص لا بد من إحراز صدوره عن الحق تعالى وعن أوليائه في خلقه، سواء أكان النص وحيا إلهيا كالقرآن وهو مورد البحث باعتبار هو الأصل في الاستناد فيما نحن فيه من منهجية موضوعية دقيقة، أو كان سنة معصومية بمعنى قول المعصوم وفعله وتقريره بحسب الأسس والأصول الموضوعة في هذا المقام، من أن قول المعصوم وفعله وتقريره حجة، وهذا أصل موضوعي مفروغ منه، ففي هذه الحالة لابد من تثبيت صدور هذا النص سواء كان قرآنا عبر الوحي أو كان قولا معصوما من خلال قول النبي والمعصوم من آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى هذا فإن السير المنهجي الموضوعي يقتضي البرهنة على سلامة وصيانة النص من التحريف أو الوضع ليصح البناء عليه وعقد القلب عليه، سواء كان في المقام الاعتقادي أو في المقام التشريعي وما يتفرع عنهما ومنهما. والذي دعانا إلى التطرق إلى هذا الأمر هو ما زعمه البعض من الخاصة والعامة، البعض دققوا، في وقوع التحريف في النص، وهذا هو الذي دعانا لتحرير هذا المطلب بشكل علمي برهاني واقعي. تسالموا على أن النص القرآني القرآن هذا الذي بين أيدينا هو ليس فيه الزيادة، لا أحد يدعي في أن القرآن فيه زيادة من غيره، وإنما الخلاف فيما بين المذكورين إنما هو في النقصان، أي في مسألة الإسقاط لبعض الكلمات أو الحروف أو التحريف لهذا الكتاب. ومن هنا لا جرم في مقامنا هذا من بيان ما استدلوا عليه وتفنيد ما ادعوا في هذا المقام. ألفت النظر إلى شيء أساسي، كل المسار الذي سنعتمده في مقام الاستدلال والبرهان هو على أساس النص، فلا بد من إحراز هذا النص لم يتعرض إلى تحريف أو تلاعب أو تغيير أو ما إلى ذلك. هذا أمر أساسي في مسألة هذا المسار الطويل والمسير الذي هو في استجلاء المعاني واستفراغ الوسع في فهم الأصول الحاكمة والخطوط الكلية والتي بها نوزن كل ما ورد، وأيضا بها نتحاكم إليها. فهذا يقتضي في المرحلة الأولى الفراغ بشكل قطعي من أن هذا القرآن مصون عن التحريف، لأن هذه الشبهة قائمة وما زال يروج البعض لها بشكل لمن تابع بشكل بين. فإذا ما تعرض هذا المصحف أو النص المعصومي إلى التحريف بالإسقاط بالتبديل بالتغيير فإنه لا يمكن الاستناد عليه إطلاقا. سجلوها كملاحظة أولى قبل أن تذهب من الذهن، لابد من توجيه هذا المطلب بشكل أساسي، أن هؤلاء القائلين بالتحريف للنص، هل أن هذا التحريف يمكن إحصاؤه أو حصره في موارد ما، في مجال ما، في أوائل السور، في أواخر السور وما إلى ذلك؟ هل يمكن إحصاء وحصر ما وقع؟ لا يمكن، بل ما هو الحاكم في هذا المقام هو جريان وسريان التحريف في كل موارده. إذا ثبت كما يزعم هؤلاء وهذه الشبهة التي عرضت هذا الواقع الملتزم بالكتاب والعترة إلى شبهات وإشكالات وإثارات قام بها الإعلام مهرجا في كل ناحية من نواحي هذا الصقع من الأرض، فلذلك لابد من الالتفات إلى أن هؤلاء الذين يقولون بالتحريف للنص بأن هناك آيات أسقطت أو لم تدون في المصحف الموجود فيما بين أيدينا، فنقول وإنما قدمت هذا المطلب لأهميته كما ذكرت أنه لئلا يشرد من الذهن، وهو أنه إذا سلمتم بوقوع التحريف في هذا الكتاب المجيد في موارد معينة كما ذكر بعضهم تلك الموارد، فإنه لا محالة سيسري هذا التحريف في كل شيء، وحينئذ سيكون شأن هذا المصحف شأن التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وتكون حينئذ قصصه وأمثاله وسننه وأحكامه وآياته وأعلامه في محل الشك والشبهة. هذه دونوها كملاحظة أساسية. ولكن فيما نحن فيه، ما هو عمدة أدلة هؤلاء الزاعمين لوقوع التحريف؟ العمدة ما هو؟ وهذا مطلب مهم في غاية الأهمية، أعتقد لمن يتابع ويقرأ ويستمع ويتدبر ويتأمل هنا وهناك في زوايا الكتب وسماع الخطب والكلمات يعرف أهمية هذا المطلب. ولذلك أنا عمدت إلى أن أبحث هذا الموضوع مفصلا، لأنه هو الأساس في استنباط استجلاء كل هذه المعاني التي سنبني عليها بحكم ما قضى من لزوم التدبر، وبحكم وجوب التأمل والتذكر وما إلى ذلك. هذه كلها من لوازم هذه الآيات ومعطيات كل ما ورد في القرآن الكريم من وجوب التفكر، تأمل، تعقل وما إلى ذلك. فإذا لم يكن النص محررا من كل الشبهات والإشكالات فلا يمكن الاستناد إليه. من هنا نجد الضرورة القاضية. وللعلم أن هناك ممن نعاصرهم وعاصرناهم يقولون بهذا القول، وهذه معضلة حملت عليها هذه الطائفة. لذلك ينبغي أن نعالج هذا الموضوع ونعلن بشكل بين وجازم إلى ما سنصير إليه بالأدلة العقلية والنقلية، عقلا ونقلا، بأن ما نستند عليه لم يقع فيه تغيير، مصون عن التحريف، وإلا فلا يصح الاعتماد عليه ولا الاستناد إليه. وهذه هي التي أورثت في عقل هؤلاء ردودا، وقالوا بأننا نقول في التحريف بكذا وكذا. نحن نقول بأن هذا الكتاب بما له من آيات وسور، بغض النظر عن الترتيب، بغض النظر عن نزول الآية في أوائل البعثة في مكة وما كان من آيات نزلت في المدينة، أنه لم يرتب بحسب نزولها، وهذا مجمع عليه أنه لم يرتب هذا القرآن بحسب النزول ابتداء من مكة وانتهاء بالمدينة، ولكن هو بما هو بأوائل حروف البسملة إلى سين الناس. هذا هو موضع البحث. ما هي عمدة أدلة هؤلاء؟ وما زالوا في عصركم هذا والآن يقولون ويتبنون هذا المطلب. وكان البعض يقول أنت ماذا تقول؟ قد قلت في يوم من الأيام كذا وكذا. قلت بأنه البحث لا يقف عند حد، والتأمل لا يخضع لقاعدة الميزان الطولي والعرضي. التأمل أمر معنوي مفتوح، والتدبر لا يمكن أن نضع له وزنا وحجما، لأن هذه أمور معنوية. الآن التأملات هل لها حدود؟ هل لها ميزان وحجم؟ أبدا. وهذا هو الذي يفرق من يتبنى نظرية التدبر في القرآن عمن أعرض عن التدبر وأوكل الأمر إلى صاحب الأمر في ظهوره. هناك من يتبنى أيضا هذا النظر، يقول نكتفي بالأخبار، وإذا ما اكتفينا بالأخبار لننتظر صاحب الأمر. هذه أيضا جملة من الخاصة يتبنون هذا الرأي، وهذه معضلة، هذا تعطيل وتدمير للعقول وتوقيف لحركة هذا الوجود الذي يقوم على أساس البعث المعنوي والبعث الروحي في مقام العروج، في مقام الصعود، في هذا المقام. إذن فلنذكر عمدة الدليل، لأن البحث طويل، وقد أفرد له صاحب الميزان في المجلد حسب هذه الطبعة مجلد 12 من الصفحة 102 إلى قرابة إلى حدود يعني 40 صفحة وأقل، إلى حدود تقريبا 30 صفحة، تحت عنوان كلام في أن القرآن مصون عن التحريف، وهو بحث اختصرت ما فيه مضافا إلى بعض المعطيات والبيانات. روح استدلال الزاعمين لتحريف الناس هو ما ذكره هذا البعض، أن هناك جملة من الروايات الحاكية بظاهرها عن التحريف. ادعى البعض أنها بلغت 2000 رواية، 2000، وزعم الآلوسي كما نقل عنه صاحب الميزان، زعم بأنها بلغت فوق حد الإحصاء، فوق حد الإحصاء، الروايات التي بظاهرها تدل على وقوع التحريف. هذا عدا ما ذكر البعض من أن مصحف عبد الله بن مسعود ليس مطابقا للمصحف الفعلي، هذا أيضا زعم. وذكروا أيضا في أن سورتي الأنفال والبراءة كانتا سورة واحدة في الجمع الأول، وثم فصلت البراءة أي سورة البراءة عن سورة الأنفال في الجمع الثاني. وكيفما كان، كل ما عندهم هو الاستدلال بهذه الروايات الكثيرة جدا، لكن المشكلة كما سأبين في أن هذه الروايات ناظرة إلى أي شيء وإلى أي جهة. هم حملوها بفهمهم وبزعمهم على أنها تدل على تحريف النص القرآني. إذن عمدة استنادهم هو هذه الطائفة الكثيرة من الروايات والتي استظهروا منها وقوع التحريف. الآن هذا هو العمدة، فإذا ما استطعنا أن نجيب عليه بجواب دقيق وقاطع للجاج وباتر للشبهة، إذا استطعنا بهذه القوة البيانية فإنه ينفرط كل هذا الكلام ويتحول إلى أصحابه ويرد عليهم. أولا، السبيل الأساس في الاستدلال والسلوك في إقامة البرهان هو أن أصل الاحتجاج، تنبهوا رجاء، أصل الاحتجاج بالروايات متى يكون ويحق لنا الاستدلال بالروايات؟ فيما إذا ثبت لنا صحة ادعاء النبوة، لأن الروايات عن النبي وعن المعصومين، تمام؟ هذه الروايات التي يستدل بها على وقوع التحريف، السير العلمي وإقامة البرهان القطعي لابد أن نثبت أساسا أصل صحة النبوة وادعاء النبوة. من أين نثبت ذلك؟ تنبه، إذا تقول بقول النبي نثبت صحة ادعاء النبي، هذا دور باطل، هذا توقف الشيء على نفسه ومصادرة. أنا أريد أن تثبت لي بأن الخاتمية للنبوات لا من خلال ما قال وما بين، لأنه ما قال وما بين أيضا من أين نثبت أن ما قاله هو حق؟ وبعبارة أخرى، في المرحلة الأولى إثبات كل النبوات لابد من إثباتها من معجزة. يعني الآن لما أتى موسى كيف أثبت نبوته على العالمين؟ وعيسى من أين تم إثبات نبوة عيسى بن مريم؟ وهكذا من كان، لابد أن يكون هناك معجز يظهره ليثبت صحة نبوته. وإلا إذا يقول أنا نبي فنقول له كيف ومن أين نثبت أنك نبي وأنك رسول وأنك مرسل؟ يقول لأني أنا نبي، لأني أنا نبي، هذا أول الكلام، هذا مصادرة للمدعى. أصل المدعى أثبت، لابد من إثبات أنك أنت نبي مرسل، ولا يمكن الاعتماد على قوله لإثبات نبوته ورسالته، لأن هذا هو أول الكلام. كلامك في الادعاء هو معرض السؤال، هو أساسا مورد السؤال، فلا بد أن تثبت لي أنك مرسل بدليل، والدليل ليس يكون هو أنت بما أنت من قول، بل لابد من معجز. ولذلك الأنبياء كل واحد منهم أتى بالمعجز الذي هو خارق لكل القوانين والعادة المألوفة. زين، السؤال فيما يخص مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إثبات نبوته ورسالته الخاتمة والعامة والباقية والدائمة إلى ما شاء الله، من أين يتم إثباتها؟ الكل يجيب بأن إثباتها يتوقف على المعجزة. نسأل ما هي المعجزة التي أبرزها لهم؟ يجيبون بأن المعجزة هو القرآن، القرآن الذي تحدى به الله هذا الخلق، وكان عنوان المعجزة الإلهية. لاحظوا الآيات التي بين يدي، من الآيات التي هي بين يدي هذه الآية في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من الآيات سورة الطارق: إنه لقول فاصل وما هو بالهازل. سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهناك أيضا آيات، منها هذه الآية الآن في مقام الرد، لابد من بيان هذه الأصول الأساسية، لأن القرآن هو المعجزة، فأتوا بمثل هذا المعجز، وحتى وصل الأمر فأتوا بسورة من مثله. فإذا لم يكن هذا النص سليما ومصونا من التحريف والتغيير والإسقاط وما إلى ذلك، لا يمكن الاستناد عليه، لا يمكن الاعتماد عليه. هذه مسألة إن شاء الله بعد ما تراجعون الليلة بعض المقالات في قضية التحريف، بعض الكذا، راح تعرفون قيمة هذا المورد الذي نحن فيه، لأنه كل مبانينا راح تكون على أساس الاستناد على هذه النصوص. فإذا لم تحرر من الإشكالات والشبهات لا يمكن الاستناد عليها والاعتماد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لعل قائلا يقول بأنك أنت استندت على القرآن لإثبات. نعم، القرآن لأنه معجز استندت عليه، واستدلت بآياته على إعجازه، لأنه لم يستطع أحد أن يبارز هذا الكتاب، بدليل أن كل الكتب التي تعرضت للتحريف فيما بعد، مع أن النسخ الأصلية محفوظة عند من استحفظوا هذه الكتب الإلهية، أنها تحولت إلى ما لا يصح ذكره على الناس، من القصص، من الحكايات، من التلفيقات، من الأكاذيب. راجعوا هذه الأناجيل أو التوراة أو ما أشبه التي هي محرفة، أنا أتكلم عن المحرفة لا عن الأصل، أصل محفوظ عند من استحفظ هذا الكتاب وذاك، لكن راجعوها وانظروا إلى القصص، وانظروا إلى ما يقصه القرآن وما يضربه من أمثلة وبيان تعجز العقول. والآن كل المدارات في هذه القرون، مو قرن وقرنين، كل القرون تدور على رحى ما فيه من عجائب لا تفنى ومن غرائب لا تنقضي. إذن في المقام هذا، بأن الاستدلال لمن يستدل على أن القرآن قد وقع فيه ما فيه بالروايات نسأل هذا السؤال وجداني وبديهي وطبيعي، أن هذه الروايات لابد في المرحلة الأولى من إثبات قائلها، نبوة قائلها، ولابد من الفراغ من هذا الأمر حتى يصح الاستناد عليها فيما نحن فيه. وإثبات النبوة متوقف على المعجزة، والمعجزة هي القرآن. فإذا لم يكن القرآن سالما ومصونا فكيف يتم الاستناد عليه؟ إذن حتى النبوة هنا إذا قلنا بتحريف الناس حتى النبوة تسقط، لأن مدار صحة النبوات على الكتب السماوية، وخصوصا هذه النبوة الخاتمة لكل النبوات والرسالات متوقفة على المعجزة. فإذا لم تكن سالمة فلا يصح الاستدلال، حينئذ تنتفي وتنفرط كل هذه الحقائق وتتحول إلى ادعاءات ومزاعم. إذن لإثبات النبوة فإنه في المرحلة الأولى لابد من توقف هذا الإثبات على صحة وسلامة النص القرآني من كل ما يعرضه من تحريف، من إسقاط، من تغيير وما إلى ذلك. وإلا إذا لم تثبت هذه السلامة وهذه الصيانة فحينئذ لا يمكن إثبات النبوة الخاتمة. إذن لابد أن نرجع إلى النص لأنه معجز وهو عنوان الإعجاز في هذا العالم. والإعجاز مو في اللفظ، مو في الكلمة بما هي كلمة، أو اللفظ بما هو لفظ، أو بما له من معنى ومفهوم عام، وإنما بحقائق ما فيه، بدقائق ما فيه. فإذا هذا الكلام الذي اعتمده الزاعم لوقوع التحريف فإنه في الحقيقة هو مردود عليه، لأنه اعتمد على الروايات لإثبات هذا التحريف، والحال أنه لابد من صحة إثبات صدور هذه الروايات عن أصحابها من الرجوع إلى القرآن، لأن القرآن كما سيأتي أن الروايات التي يكون فيها نظر ما لابد من عرضها على الكتاب، فكيف يأمر المعصوم بعرض هذه النصوص وهذه الروايات على الكتاب والكتاب هو نفسه غير مصون؟ لاحظوا في هذا المقام لابد من الإشارة إلى ما ورد عن المعصومين. شنو وصية أمير المؤمنين في تلك الساعة وهو بتلك الحالة في ليلة الشهادة 21 من شهر رمضان 40؟ أمير المؤمنين في تلك الحالة شنو كان وصيته؟ الله الله، أي اتقوا الله، الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. إن أرجعنا إلى من؟ إلى القرآن. فلو كان القرآن غير مصون كيف يرجع الإمام إلى القرآن وهو حاله حال التوراة والإنجيل محرفتين؟ فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقه وارتهن عليه أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه. بعد هذا كلها نصوص لا شك فيها، وحق الوالد وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. أرجع إلى القرآن لأنه مصون ومحفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عهد كلمات الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء روحي لها الفداء. عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمن. هذه الكلمات، هذه الموازين. لذلك كل الآن ما عندنا من استنباطات سواء كان في المجال العقائدي الضخم الفقه الأعظم والأكبر أو في مجال الفقه الأوسط الأخلاق والآداب والرسوم أو في مجال الفقه الأصغر في الأحكام والتشريعات في الأوامر والنواهي، كلها قائمة على هذا النص المجيد. ليل نهار تشتغل عقول الخواص لإبراز ما فيه، ليثيروا لهم من خلال هذه النصوص دفائن العقول. أيضا واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، شدائدكم يعني، فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله. وغيرها من النصوص التي بين يدي التي لا يسعها كتاب ولا قرطاس ولا كرداس، لا قراطيس ولا كراديس، أن تجمع حقائق ما ورد عنهم في بيان هذا الكتاب الذي تعرض وما زال يتعرض إلى إشكالية وشبهة أنه وكتاب حرفوه، يستدلون ببعض هذه المقاطع ولم يعرفوا معنى التحريف كما سنبين إن شاء الله في قادم المجالس الآتية بإذن الله تعالى، بأن التحريف ليس في ألفاظه بما هو نص مصون، وإنما التحريف وقع في معانيه. التحريف أنهم طبقوا المعنى في غير من وضعت أو نزلت هذه الآيات فيهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه يميلون إلى غير جهة ما يريد. نعم، وهناك بذلت أموال وأموال لأجل هذا الأمر. مثلا الآن تدرون كم بذل من الشاميين في وقتهم لتغيير آية من القرآن بحرف واحد، حرف. هذه الآية في سورة التوبة، تنبهوا لها. الآن الرقم اللي خصص في تغيير حرف واحد من هذه الآية، اختلفت رجع النصوص، الذي بذل من الشام لمن يرفع هذه ويدعي أنها سمعها كما هي محرفة. فاستل سيفه أبو ذر رضوان الله عليه بن سلام الله عليه، وكان في الشام وهو يجول طرقات شوارع دمشق وينادي بأعلى الصوت: السيف أو القتل. شنو الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تنبه، الآن الحديث صار موجه الخطاب إلى شريحة خاصة ممن سلم واعتقد وجزم، سماهم بالذين آمنوا، قال كثير مو قليل، كثير من الأحبار والرهبان. هذول شنو شغلتهم؟ هدفهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لأن عيشتهم تقتضي هكذا. إنه إذا صد الناس بعد ما تعرف الحقيقة، فوين تتوجه؟ توجه للسراب. الناس لما تفقد الحقيقة وين تروح؟ تركض وراء السراب، ولما يجون للسراب لم يجدوه شيئا. شنو هني صار؟ لاحظوا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دقوا على الواو هذه، ارفعوها حتى شي يصير، حتى يصير الذين يكنزون صفة، أو هذا الاسم موصول لبيان الرهبان والأحبار. يعني هؤلاء الذين هم من الأحبار والرهبان هم الذين يكنزون الذهب والفضة. ليش؟ لإبعاد عن أنفسهم أنهم إذا كنزوا الذهب والفضة هذا معفو عنه، هذا مرفوع عنه القلم، لأن القلم كان موضوعا على من؟ على الأحبار والرهبان. هذه الواو واو استئناف، والذين يعني بدأ بجملة جديدة، والذين يكنزون الذهب والفضة، ناظر إلى هذه الأمة وإلى من يتزعم بغير حق. ولذا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو قال ذولاك يصدون عن سبيل الله، هؤلاء لا ينفقون في سبيل الله، إن هذا من ذاك. يريد أن يبين شريحتين، شريحة كانت في الأمم السالفة من الأحبار اليهود والرهبان النصارى، كثير من هؤلاء، ويريد أن يبين من يتقمص هذا الدين ليكتنز الذهب والفضة بادعاء أنه لنا فيه الحق، لأن القلم رفع عنا ووضع على رؤوس الأحبار. هذه الكوارث. هني استل سيف من غمده، أخرجه ونادى بالشوارع: إذا ما تثبتون هذه الواو أنه أقتل دونها. على حرف واحد غير المعنى بالتمام. إنما هذا الواو واو استئناف، استئناف يعني جملة جديدة ما لها علاقة بالأحبار، هذا مو وصف للأحبار ولا الرهبان، هذا بيان لشريحة ثانية في هذه الأمم. إذن لابد من أن يلاحظ هذه الخصوصية في غاية الأهمية إخواني، أننا لما نسير في هذا السير الطويل استنادا واعتمادا على وإلى النص، لابد أن يكون النص مصون ويعتمد عليه حتى نجعل قلوبنا وعقولنا منعقدة على ضوء هذا النص. الحلال حرام، المعاشرات الأحكام، الاعتقادات، الأصول الكلية، الخطوط الأساسية والتي سنبينها إنما تستند على هذا النص. لذلك هذه المرحلة مهمة جدا، أن ما استدل عليه هؤلاء من الروايات نقول بأن هذه الروايات التي أنتم استدلتم بها لابد من أن نلاحظ هذه عمن صادرة، سيقولون عن النبي، نقول أن النبي من أين نثبت حجية قوله وأنه نبي وأنه مرسل، من أين حتى نعتمد على قوله؟ لابد أن يكون عنده معجزة، فلابد أن نرجع إلى القرآن. فإذا لم يكن القرآن سالما كيف يصح الادعاء وكيف نستند عليه؟ فكل ما يتفرع على هذا يكون أيضا حكمه حكم ما قبله. وعلى هذا الأساس راح يكون عندنا بشكل عميق ودقيق ومكتوب بأحرف من نور، هذا الدليل الثاني. وإن شاء الله إذا ما تمكننا الآن نكمل الاستدلال، بس إشارة مهمة ولازمة في الرد على هؤلاء. حديث الثقلين، أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلف فينا كتاب الله والأترة؟ هذا المخلف فينا، خلفه فينا، هل يمكن أن يكون المستخلف لرسول الله في هذه الأمة غير مصون؟ وهل يمكن أن يكون عدلا وعديلا لهم وهو مشوه ومشوش ومحرف ومغير؟ كيف يقرن معهم؟ كيف يصح القرن بينهم، بين عترة، مقال هكذا كتاب الله وشنو وعترة أهل بيتي، وبعدين شنو قال؟ لن يفترقا، لن يفترقا أبدا. إذن هذا الكتاب بمصونيتي ما لهم من نور وحق، أيضا بهذا الاقتران ما يكون له من مصونية في نور، من نور وحق، كل ذلك ثابت بالقطع واليقين ببركة هذا. لذلك أنقل لكم كلمة صاحب الميزان في هذا المقام، قال: وكذا حديث الثقلين المتواتر من طرق الفريقين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم شنو بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فلا معنى، نص العبارة، فلا معنى للأمر بالتمسك بكتاب محرف ونفي الضلال أبدا ممن تمسك به. شون يأمرون بالتمسك بكتاب لم يسلم؟ وهؤلاء الذين قالوا بأن النص قد أسقط منه أو غير أو بدل أو ما إلى ذلك، تورطوا، ما عندهم جواب، لأن التحريف إذا وقع في آية فإنه سيسري في كل الآيات ويجري في كل القرآن، فحينئذ كيف يكون التمسك به؟ وكيف ينفى الضلال لمن تمسك بهذا الكتاب والعترة؟ كيف ينفى عنه الضلال والقرآن فيه ما فيه؟ إذن القرآن الكريم، نسخة القرآن، القرآن الكريم هذا الذي نقولها لكل من في المشرق ومن في المغرب، شرقا وغربا، هذا هو الكتاب الإلهي المصون، هذا نقولها للعالم. ومن يقل بغير هذا، وسيأتي إن شاء الله الروايات التي تنص أن هذه الآية مثلا في عليين، أو أن هذه الآية في كذا نزلت، أو كذا نزلت، أو هكذا نقرأها، سأبينها لكم، اصبروا لأن المسير طويل وأنتم أهل الصبر في هذا المقام. كل هذه الروايات الواردة في أنها تشير إلى التحريف وما إلى ذلك، التحريف بالمعنى، تحريف المعنى لا تحريف هذا النص. شنو يعني التحريف بالمعنى؟ يعني أن الآيات طبقت على غير من نزلت فيهم، تطبيق، وادعوا أن هذه الآية نازلة في فلان أو فلان أو ما أشبه، أو أنهم أخرجوها عن مدارها وفلكها وحقيقتها وجواهرها. هذه في المعاني، في المعاني يعني أقصد أنه في التضليل للناس. حتى القرآن يعترض على هؤلاء الذين غيروا، حتى لو أنزلنا عليهم القرآن وأنزلنا وأنزلنا الآيات الكثيرة في هذا، لقالوا غير ذلك، لقالوا أساطير. إذن هذا كتاب الله من ألفه، من باء البسملة إلى سين الناس، هو كتاب الله. وعلى هذا الأساس لما تكون كل استدلالاتنا وكل براهيننا قائمة على هذا الكتاب، فإنه قائم على أساس قطعي لا ريب لا شك فيه أبدا، ونبني عليه عقائدنا وتشريعاتنا وأحكامنا ودنيانا وأخرانا وصلاتنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وسفرنا وحضرنا في كل حال وآن. وإلا إذا لم يتم هذا فلا معنى للبحث إطلاقا، لا يكون هناك بحث. لكن انتظروني، لأن البحث له أيضا تفريعات وتشقيقات، وهناك إشكالات وشبهات الآن ما أقدر أعرضها، لأن إذا أعرضها لازم أجيب عليها ويطول الوقت، وبعض الشبهات قوية قوية، قصدي في الصياغة، لكن خاوية في المعنى والمضمون بالدليل القطعي بما سأبين. هذا أكله إلى إن شاء الله المجلس الآتي بإذن الله تعالى وعناية ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا بديع يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآله.